قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى وإياه عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كان ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في رحالكم، وفي رواية لمسلم أو ذات مطر في السفر، وقال البخاري في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر، وفي رواية لهما أن أذان ابن عمر كان بضجنان، ولهما أن ابن عباس قال لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم، قال فكان الناس استنكروا ذلك، فقال أتعجبون من ذا، قد فعل ذلك من هو خير مني. وفي رواية لهما أنه كان يوم جمعة وفيه فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لازال كلام على صلاة الجماعة. قال وعن نافع أن ابن عمر، مر بنا أن هذا الحديث أو هذا السند يرويه الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد، أذن فيه أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه باشر الأذان كما هو في ظاهر هذه الرواية، وفيه فضيلة الأذان وحرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الأذان، وفيه أن الرجل الصالح من له قدر يحرص على الأذان، فلذلك مر بنا أن الصواب أن الأذان أفضل من الإمامة. أذن بصلاة معهودة في قال ليلة ذات برد، إذن أذن بالصلاة في ليلة باردة. هنا حينما ذكر الليل هل الأمر متعلق بالليل؟ لا، لأن قبل ذلك قبل أن أبدأ أذكر لأمرين. الأمر الأول إذا وجد عذر هنا جمع بين الصلاتين، إذا وجد العذر يجمع بين الصلاتين، وسيأتي إن شاء الله باب مستقل باب صلاة باب الجمع في السفر. الحالة الثانية إذا وجد العذر بعد الفرغ من الصلاة، حضرت الآن صلاة وجد عذر، مثلا صلينا المغرب ثم حينما فرغنا من صلاة المغرب وتفرق الناس مثلا هطلت أمطار غزيرة، هنا يأتي المؤذن حينما يؤذن يقول صلوا في بيوتكم وصلوا في رحالكم. إذن من الخطأ في بعض أن يقع فيه البعض يجمع يقول أخشى أن تمطر أخشى، نقول لا، الجمع لعذر، إذا لم يوجد العذر ليس كان تجمع. طيب قل إذا حصل مطر، يقول إذا حصل مطر يقال للناس صلوا في بيوتكم. أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، إذن نأخذ منه كما سيمر بنا إن شاء الله أن البرد عذر في إسقاط الجماعة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وريح، الريح قد تكون الريح شديدة فتؤثر في البرد، وقد تكون أيضا الريح شديدة فتؤذي بالأغبرة والأتربة لا سيما المريض، إذن أيضا هذا عذر من الأعذار التي تسقط الجماعة والجمعة. فقال ألا صلوا في الرحال، العرض هنا صلوا في الرحال، هنا كانوا في سفر، قال صلوا في الرحال أي كل واحد منكم يصلي في مكان إقامته في السفر. ومعلوم أن السفر ليس كالحضر، بمعنى أن الشخص في الحضر يجد المكان الواسع الذي يصلي فيه بخلاف السفر، لأن الأماكن يسيرة وأخبية صغيرة يتخذونها قدر حاجتهم فقط، ويصعب الاجتماع بهذه الأخبية في شدة البرد أو شدة المطر أو شدة أيضا الحر. قال ألا صلوا في الرحال، إذا صلوا هنا في الرحال. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن أي مؤذنة. وفيه أن المؤذن تبع للإمام كان يأمر المؤذن. وفيه أن الإمام له ولاية على المؤذن. يأمر المؤذن إذا كانت عندكم مشكولة ولا لا؟ نعم هذا هو لأن نسختي مفتوحة، هذا الصواب. إذا كانت ليلة باردة، تكون هنا كان تامة، أي إذا وجدت ليلة باردة ذات مطر. إذن يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر مؤذنة إذا كانت إذا وجدت ليلة باردة ذات مطر، ألا صلوا في الرحال، وكانوا في شيء في سفر، وكانوا في السفر. إذن هنا ذكر الليل، ذكر الليلة، هل هذا يخرج النهار؟ لا. إذا احتاجوا أيضا كانوا عليهم حرج، أيضا قيل صلوا في رحالكم في النهار، كما يسمر بنا في قصة ابن عباس في النهار في الجمعة، في النهار في الجمعة. إذن الأمر ليس متعلق بالليل، إنما إذا وجد العذر سواء كان في الليل أو في النهار عليهم حرج في الحضور والصلاة جماعة، سواء كانوا في المسجد أو كانوا في غير مسجد، إذا كانوا في سفر يقال صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم. قال أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد، هنا يؤخذ منه أن قول صلوا في رحالكم بعد الفراغ من الأذان، يؤخذ منه أن يقول صلوا في رحالكم وصلوا في بيوتكم بعد الفراغ من الأذان. ورد في رواية لمسلم قال في آخر أذانه ألا صلوا في رحالكم، في آخر أذانه. إذن هنا حينما فرغ من الأذان أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن إذا فرغ من الأذان أن يقول صلوا في رحالكم أو يقول صلوا في بيوتكم. ولا أعلم عددا معين في قول هذه اللفظة كم يقولها المؤذن، فالله أن المسألة ترجع إلى الحاجة، كالصلاة جامعة فقد يقولها مرتين أو أقل. قال وفي رواية لمسلم أو ذات مطر في السفر، هنا ذكر البرد والريح، وهنا ذكر أي شيء؟ ذكر المطر، ذكر هنا المطر. إذن أيضا المطر عذر في ترك الجماعة والجمعة، والمقصود هنا بالمطر إذا كان يشق، فإذا كان يشق على الناس يقول المؤذن صلوا في بيوتكم. والآن القول صلوا في الرحال أو صلوا في البيوت ليس على سبيل الوجوب، إنما هو للترخيص رخصة، وإلا الأصل هو وجوب الصلاة في المسجد أو الصلاة جماعة إذا كانوا في سفر، لكن هنا من باب الرخصة. فلذلك في حديث جابر في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شاء فليصلي في رحله، من شاء فليصلي في رحله. إذن هنا لا يقول قائل الأمر هنا الوجوب صلوا في الرحال، لا، نقول هنا الأمر يدل على الرخصة وعلى الإباحة، فمن شاء فليصلي في رحله أو من شاء أن يصلي في رحله فليفعل. إذن هنا من باب الترخيص. قال وقال البخاري في الليلة الباردة أو المطيرة، هنا قال الليلة الباردة هنا أو المطيرة، هنا شك، هنا شك، لكن مر البرد وسيمر بنا في حديث ابن عباس في يوم المطير. إذا نأخذ منه أيضا أن شدة البرد مما يرخص فيه في ترك الجمعة والجماعة، والمقصود أن في شدة البرد إذا كان لا يجد ما يتدفى به، وإلا إذا كان يجد ما يتدفى به ما الحكم؟ يجب عليه أن يلبس وأن يحضر الجماعة، لكن إذا كان لا يجد ما يتدفى به أو كان البرد شديدا مهما يلبس هنا يخشى على نفسه من البرد، هنا له أن يترك الجماعة والجمعة. قال: وفي رواية لهما أن أذان ابن عمر كان بضجنان، ولك أن تفتح تقول بضجنان، وضجنان على طريق المدينة مكة، بينه وبين مكة قرابة 54 كيلو، إذن ضجنان قريب من مكة، إذن هذا الحديث رواه البخاري ومسلم على شرطه، على الشرط الذي ذكره في المقدمة. قال: ولهما أي للبخاري ومسلم أن ابن عباس رضي الله عنه قال لمؤذني في يوم مطير. إذن هنا هذه الرواية فيها في نستفيد، ذكرها لنستفيد منها فائدتين، بل أكثر من فائدتين، لكن السبب هنا أنه ذكرها لأجل أي شيء؟ لأجل الحضر ولأجل أيضا المطر. قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول، فلا تقل حي على الصلاة، فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. إذا تلاحظون قال في حديث ابن عمر صلوا في رحالكم، وهنا قال صلوا في بيوتكم، لأن ابن عمر، لأن ابن عباس كان في الحضر. وعلى كل حال البيت أيضا يسمى رحل، يسمى رحل. قال: إذن على هذا هذه الرواية ما يقول حي على الصلاة، يقول صلوا في بيوتكم، وربما قد يقول قائل أنه يكررها مرتين، لأن حي على الصلاة مرة تقال مرتين، فكذلك صلوا في بيوتكم تقال مرتين لأنها بدل منها. قال: فلا تقول حي على الصلاة. إذن ظاهر هذه الرواية أنه لا يقولها مطلقا، وظاهر الرواية أنه يقول حي على الفلاح، أنه يقول حي على الفلاح، إذن يقول صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، حي على الفلاح، حي على الفلاح. بعض العلم وجه هذا الحديث بقوله فلا تقل حي على الصلاة، يعني لا تقل حي على الصلاة بعد الشهادتين، قل صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، ثم أكمل الأذان، تقول حي على الصلاة، حي على الفلاح. إذن بعض العلم يوجه هذا الحديث بأي شيء؟ يقول أنه قال لا تقل حي على الصلاة، أي لا تقولها بعد الشهادتين مباشرة، قل صلوا في بيوتكم، ثم بعد ذلك أتم الأذان، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر، إلى آخر الأذان. إذن هذا توجيه لبعض أهل العلم، وسأشير إن شاء الله لهذه المسألة. قال: قل صلوا في بيوتكم. قال: فكأن الناس استنكروا ذلك. إذن الناس دائما كما قيل الناس أعداء ما جاهلوا، إذن تعجبوا وجه العجب لأنه جمعة، كيف الآن يطالب الناس أن يبقوا في بيوتهم وأن يتركوا الجمعة؟ فكأن الناس استنكروا ذلك. قال: أتعجبون من ذا، يعني هل تعجبتم الآن من فعلي؟ قد فعل ذلك من هو خير مني. قول قد فعل ذلك من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يفهم من الحديث أن ذلك كان في المدينة وكان في الجمعة، أن ذلك كان في المدينة وكان في صلاة الجمعة، ويحتمل والله أعلم أنه أخذ الحكم يعني في الجملة، أي جملة صلوا في بيوتكم، ولا يلزم أن يكون في الحضر ولا أن تكون الصلاة جمعة، يحتمل الله أعلم أحد الأمرين. إذن فعله من هو خير مني يحتمل أنه فعل أصل صلوا في بيوتكم، فأمر المؤذن أن يقول صلوا في بيوتكم في رحالكم كما في حديث ابن عمر، ويحتمل أنه فعل ذلك في المدينة في صلاة الجمعة. قال وفي رواية لهما أنه كان يوم جمعة، أي هذا الفعل كان يوم جمعة، وفيه فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال إن الجمعة عزمة، أي أمر واجب، وكرهت أن أخرجكم في الطين والدحر، في الطين والدحر. إذن لماذا قال لهم صلوا في بيوتكم؟ كان هناك مطر، كان هناك طين، إذن كان هناك طين بسبب الأمطار وهناك زلق، فلذلك كره ابن عباس أن يخرجوا، فقال صلوا في بيوتكم. لكن كما تعلمون البعض حاضر، فلذلك تعجبوا منه ولذلك خاطبهم. إذن يقال في حال الرخصة، في حال الرخصة هنا يقول المؤذن صلوا في بيوتكم أو صلوا في رحالكم، من شاء أن يصلي رخص له، ومن شاء أن يأتي أتى للمسجد ووجد الناس يصلون يصلي معه. إذن اللي يظهر الله أعلم أن الجماعة لا تعطل لا في السفر ولا في الحضر، لا في السفر ولا في الحضر، لكن يرخص لمن شاء أن يصلي في بيته أو في رحله. لكن حينما يؤذن الإمام، يأمر الإمام المؤذن أن يؤذن، سوف يصلي هو والإمام ومن معه. وهذه السنة إيه من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه. هذه السنة، أعني قول المؤذن صلوا في بيوتكم، تقل، ربما الناس يستنكرونها. لماذا؟ لأنه غالبا المؤذنون ليسوا طلاب علم، ربما يجهلون مثل هذه الأحكام. فنياتي دور الإمام أن ينبه المؤذن في مثل هذه القضايا، إذا رأى أن القضية تستحق أن يرخص للناس يقال لهم صلوا في بيوتكم، فيتواصل مع مؤذنه فيقول لهم مثلا إذا تقول للناس صلوا في بيوتكم صلوا في رحالكم. وليعلم أن هذا عذر يسقط حضور الجمعة والجماعة، وليس الترخيص مربوط بإذن المؤذن، بمعنى أن في كثير من الأحيان لا أقول لا تسمع المؤذن يقول صلوا في بيوتكم، وإذا وجد العذر سواء قال المؤذن صلوا في بيوتكم أو لا أو لم يقل، هنا يترخص الناس، فالأمر متعلق ليس بإذن المؤذن إنما هو بوجود العذر، فالآذن هو الشارع وليس المؤذن. فإذا اجتهد المؤذن ورأى أنه لا يحتاج إلى ترخيص أو يبقى هو اجتهاده، أو إذا كان يجهل مثل هذه السنة يبقى الحكم منوط بالمشقة. فإذا اعتقد الشخص أن في خروجه مشقة، هنا يترخص ويصلي في بيته أو يصلي في رحله. عندنا الآن مسألتان حول حديث ابن عمر وحديث ابن عباس. المسألة الأولى ونبدأ بها لأنها أخف، في أي موطن موضع يقول المؤذن صلوا في بيوتكم صلوا في رحالكم. المسألة الثانية مسألة الأعذار التي تسقط الجمعة والجماعة. فنبدأ بالأولى، لو أخذنا ظاهر حديث ابن عمر لا سيما رواية مسلم أنه يقولها بعد أن يفرغ من الأذان، يقول المؤذن صلوا في رحالكم أو يقول صلوا في بيوتكم، متى؟ بعد أن ينتهي من الأذان، حين بمعنى أنه إذا قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يقول صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، أو يقول صلوا في رحالكم. إذن هذا هو ظاهر حديث ابن عمر، هذا ظاهر حديث ابن عمر أنه يقول صلوا في بيوتكم بعد الفراغ من الآن. لا، حتى رواية الصحيحين قال أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة باردة، فقال حين يقول أذن الأصل أنه فرغ من الأذان، هذا الأصل، لكن رواية مسلم قال في آخر أذانه تدل على أنه حينما فرغ من الأذان، والله أعلم. في حديث ابن عباس يؤخذ منه أن المؤذن إذا فرغ من الشهادتين قال صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، حي على الفلاح، حي على الفلاح، ثم أتم الأذان. إذن ظاهر حديث ابن عباس أنه يقول يأتي بالتكبير والشهادتين ثم يقول صلوا في بيوتكم ثم يقول حي على الفلاح ثم يتم الأذان حتى يقول لا إله إلا الله. وأشرت قبل قليل أن بعض العلماء قال أن يقول صلوا في بيوتكم ثم يكمل الأذان، فيقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، يكمل الأذان. لكن قد يقول قائل قوله صلوا في بيوتكم ثم يقول حي على الصلاة، ما الحكم؟ لا يناسب أنه يرخص ثم يأمرهم. لكن قد يقول قائل الأمر هنا أمر ندب واستحباب، يعني من تجشم العنا وأتى رغبة في الجماعة فلا شك أن هذا خير، هذا خير له. إذن حديث ابن عباس ظاهره أنه يكتفي بصلوا في بيوتكم عن حي على الصلاة فقط، وبعد ذلك يأتي بالأذان كامل. توجيه بعض العلم كما ذكرته لكم أن بعض العلم يرى أنه يقول صلوا في بيوتكم ثم يتم الأذان، فتكون صلوا في بيوتكم قبل الحيعلتين، قبل الحيعلتين. وما هذه المسألة كما تعلمون أن المسألة التي تحتمل، ولعله أيضا هذا كما فيه فائدة، وهو حديث ابن عمر بن عباس يستدل به، وحديث الثقفة التي سأذكرها الآن أيضا يستدل به على أي شيء؟ على جواز الكلام أثناء الأذان، على جواز الكلام أثناء الأذان. بمعنى لو أن المؤذن يؤذن ثم احتاج إلى أن يكلم أحد، ما الحكم؟ جاهز، يعني له أن يقطع الأذان بكلام ثم يبني على ما مضى من أذانه على أنه قال صلوا في بيوتكم ثم أتم الأذان. إذن تلاحظون هنا نقلت سنتان، لا سيما أن ابن عباس قال فعله من هو خير مني. إذن ظاهر فعله من هو خير مني، أي قال لمؤذنه لا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم، هذا هو الظاهر. السنة الثالثة أنه إذا فرغ من الحيعلتين قال صلوا في رحالكم، إذا فرغ من الحيعلتين قال صلوا في رحالكم. إذن يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، ثم يستمر في الأذان حتى يفرغ منه. دليله حديث الثقفي عند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن رجلا من ثقيف سمع مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ليلة مطيرة بعد أن فرغ من حي على الصلاة حي فلاح صلوا في رحالكم. إذن حديث الثقفي أنه سمع مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من الحيعلتين يقول صلوا في رحالكم. إذن على هذا نستطيع أن نقول عندنا ثلاث سنن في العذر العام. ماذا يقول المؤذن في العذر العام؟ يقول صلوا في بيوتكم وفي رحالكم. في أي موطن وردت ثلاث سنن؟ وردت أنها بعد الفراغ من الأذان، قل ورد أنها بدل حي على الصلاة، بدل حي على الصلاة. الثالثة أنها بعد الحيعلتين، بمعنى أنه يأتي بالحيعلتين ثم يقول صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم. إذن هذه ثلاث سنن يقولها المؤذن في العذر العام حينما يحتاج الناس أن يصلوا في بيوتهم أو رحالهم. نأتي إلى مسألة الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة، الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة. إذن هذا عذر يبيح الترك، بمعنى أن من ترك الجمعة والجماعة ليس آثما، مر بنا في البرد. إذن العذر الأول هو البرد، والمقصود هنا بالبرد أي البرد الشديد غير المعتاد، وإلا الشتاء من حين يدخل حتى يخرج هو برد، لكن كلام في البرد غير المعتاد. وفي نفس الوقت إذا لم يجد الشخص ما يدفئه أو لا ينفع ما هذا البرد تنفع من هذا البرد الملابس. إذن إذا وجد البرد جاهز. وأيضا غير حديث ابن عمر عندنا عموم النصوص، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن العذر الأول عذر البرد. العذر الثاني أيضا الريح، والمقصود بالريح إذا كانت شديدة، سواء كانت تتسبب في شدة البرد أو إذا كانت ريحا شديدة تضر، فإذا كانت تضر بنقلها الأغبرة والأتربة، وأيضا قد يخشى الشخص على نفسه في بعضها لو خرج، أو يكون الشخص مريض بمرض من أمراض الصدر، فإذا خرج بهذه الريح مع هذه الأغبرة أصابه ما أصابه، هنا له أن يترك. لكن قد يقول قائل إذا كان مريض بالصدر سيكون عذر المرض، وقد يقول قائل يتم عنده عذران الريح والمرض. إذن العذر الثاني الريح. العذر الثالث المطر، وهذه الأعذار كما أسلفت قبل قليل تكون في أي شيء، في الحضر والسفر، تكون في الحضر والسفر. حديث ابن عمر وحديث جابر في السفر، حديث ابن عمر حديث جابر في السفر، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الحضر. إذن المطر عذر في ترك الجمعة والجماعة، وهو إذا خرج الشخص خشي على نفسه الطين والدحر، بمعنى أنه يخشى على نفسه أن يسقط في هذا الطين. ولنعلم أن هذا العذر يختلف فيه الناس وتختلف فيه الأماكن، قد يكون بالنسبة لكبير السن عذر، وقد يكون للشاب ليس بعذر، لأن كبير السن ضعيف قد يسقط، لكن الشاب بخلافه. وأيضا يختلف من مكان إلى مكان، لما تأتي مثلا إلى أماكن مسفلتة مصرفة فيها السيول هذا لا يجتمع فيها المطر، لكن قد تجد في أماكن طين وحلة. إذن يقال عذر المطر يختلف من شخص إلى شخص، ويختلف من مكان إلى مكان، كما أن العذر بالجمع لأجل المطر يختلف، فكذلك هنا العذر بترك الجمعة والجماعة بعذر المطر. إذن هنا المطر عذر، سواء لهطول الأمطار وعدم القدرة على الخروج، أو إذا توقفت الأمطار لكن هناك طين ودحر كما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أهله. عذر المرض، عذر المرض. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه كان يصلي في بيته، في مرض موته صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته. آخر الأمر صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد مرات، وإلا صلى في بيته. وأيضا في غير مرض موته حينما سقط من الفرس وجحش شقه الأيمن أي خدش، صلى الله عليه وسلم أيضا في بيته.
إذن المرض عذر، لكن كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ولقد رأيت الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، إذا تحمل على نفسه وأتم الحكم وصلى حسن، وهذا الأفضل، لكن إذا صلى في بيت ما الحكم فهو معذور. إذن عندنا عذر المرض، أيضا عندنا إطالة الإمام في القراءة. إذا كان الإمام يطيل في القراءة إطالة زائدة عن السنة، إذا كان الإمام يطيل إطالة زائدة عن السنة ولا يجد المأموم مسجدا آخر يصلي فيه، لو كان عنده مسجد كما في حالنا الآن المساجد منتشرة، إذا كان هذا يطيل تذهب إلى مسجد آخر، هنا له أن يتخلف عن الجماعة. دليل حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه، حديث في الصحيحين، قال رجل: يا رسول الله إني لا أشهد صلاة الغداء من أجل فلان مما يطيل بنا القراءة. قال: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة متغيظا مثل موعظته، ثم قال: أيها الناس إن منكم لمنفرين الحديث. الشاهد أن هذا الرجل قال: لا أصلي الفجر في المسجد لأجل إطالة الإمام، ومع ذلك عذره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، إنما أنكر على من؟ أنكر على الإمام. إذن الأمر مقيد بأي شيء؟ إذا كان الإمام يطيل إطالة زائدة عن السنة ولا يجد المأموم مسجدا آخر، هنا له أن يتخلف. وتعلمون قصة، بل مر بنا قصة معاذ رضي الله تعالى عنه في إطالة الصلاة، وفرقه صاحب الناضحين ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، إذن هذا دخل في الصلاة ثم فارق الجماعة. أيضا من الأعذار مدافعة الأخبثين، من الأعذار، وأنتم ترقيمون عندكم، طيب، مدافعة الأخبثين، ونقصد مدافعة الأخبثين حينما يجد الشخص عنده أو محتاج حاجة زائدة على قضاء الحاجة، حاجة البول أو الغائط، هذه مدافعة الأخبثين، بمعنى ليس مجرد أنه يجد عنده، لا، إنما هو عنده شدة لهذا الأمر وحاجة، ليس المقصد وجود الأذى أو الرغبة فيه، لا، إنما يكون قدر زائد. فذلك في حديث عائشة في مسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان. هناك مدافعة، بمعنى أن الرجل يغالب نفسه مشغول بأي شيء بالمدافعة، إذا مجرد وجود الشيء ليس عذر والله أعلم، إنما العذر قدر زائد على ذلك وهو المدافعة. إذن له أن يترك، بل هذا هو الأفضل والأكمل، أن يترك الجماعة ويقضي حاجته ثم يصلي، وإن صلى فصلاته صحيحة، أي مع المدافعة ما كراها، خلافا لأبي محمد بن حزم يرى أن الصلاة لا تصح، ويقاس عليه على مدافعة الأخبثين، أي مدافعة الريح، إذا كان الشخص حاقنا أو حاقبا أو حاقزا، هنا يقال اترك الجماعة واقضي حاجتك ثم توضأ وصل مع الجماعة. كذلك في حديث عائشة ذكر الطعام، والمقصود بالطعام إذا كان الشخص حضر الطعام وهو يحتاجه ويستطيع أن يأكله، مثل لو حضر الطعام مثلا وهو صائم العصر، هل نقول اترك؟ لا. إذن قول عائشة لا صلاة بحضرة الطعام وله يدافع الأخبثان، إذا كان محتاجا يعني متشوقا للطعام، وأيضا يستطيع أن يتناول الطعام، ولذلك وهذا يدل عليه شيء، أن الخشوع هو مقصد الشارع، فلذلك الشارع يقدم الخشوع على الواجبات الأخرى، فيقدم عليه شيء على الجماعة وهي واجبة. في حديث ابن عمر في الصحيحين: إذا أقيمت الصلاة وقدم العشاء فابدأوا بالعشاء. إذا أقيمت الصلاة الآن، الشخص صائم وقدم له طعامه وهو محتاج لهذا الطعام أو محتاج لهذا الشراب، ما الحكم؟ هنا يبدأ بالعشاء حتى يفرغ منه لأجل شيء، لأجل أجيات الصلاة، وهو خالي البال غير مشوش الفكر. إذن هنا يقاس أيضا على مدافعة الأخبتين والحاجة للطعام، يقاس على ذلك كل شيء يشوش الفكر. إذا كنت الآن في أمر هام شغل بالك، بحيث إذا أتيت المسجد لازلت الآن مشغول البال بهذا الأمر، ما الحكم؟ هنا لك أن تتخلف عن الجمعة ولك أن تتخلف عن الجماعة. أيضا السمن المفرط، السمن المفرط، إذا كان الشخص سمينا سمنا مفرطا ويشق عليه الحضور إلى المسجد، هنا له أن يتخلف عن الجمعة وعن الجماعة. في حديث أنس في صحيح البخاري أن رجلا قال: يا رسول الله إني لا أستطيع أن أصلي معك. قال: وكان ضخما. وقصته نحو قصة عتبان، فلم يذكر له عذرا إلا أنه ضخم. فلذلك ذكر ابن حبان رحمه تعالى هذا عذرا يسقط الجماعة. حديث أنس أن رجلا قال: يا رسول إني لا أستطيع أن أصلي معك. قال: وكان ضخما. وعند البخاري. لعل الشيء بالشيء يذكر. أفضل من تكلم على الأحذار المسقطة للجماعة ابن حبان رحمه تعالى، ذكر 10 أعذار ساقها رحمه الله، ساق الأعذار وناقشها كما تعلمون محدث رحمه الله تعالى، فهو يذكر العذر ويذكر دليله ويناقش بعض الفروع التي تتعلق بهذه المسألة. فمن أفضل من تكلم على مسألة الأعذار المسقطة للجماعة حسب ما وقفت عليه وفوق كل ذي علم عليم ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه. ذكر حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وأيضا الحافظ ابن رجب ذكروا أن هذه علة، أنه قال ضخم، أن هذه العلة في تركه الجماعة، ولعل الرجل أيضا كان بعيدا. إذا على كل حال إذا كان يشق عليه الحضور ما الحكم بسبب السمن؟ هنا له أن يتخلف. ونسأل السلامة، بعض الناس لعلكم رأيتموهم رأيناهم يعني سمن وسبحان الله مفرط، تتعجب تبارك الله من هذا السمن، فلا يستطيع أن يمشي. أيضا من الأعذار الخوف، من الأعذار الخوف، إذا كان يخاف على نفسه أو يخاف على ولده أو يخاف على ماله أو يخاف من له ولاية عليه، هنا له أن يتخلف عن الجمعة والجماعة. قصة عتبان رضي الله تعالى عنه كما تعلمون في الصحيحين، أصابه في بصره بعض الشيء، أي ضعف بصره في آخر الأمر، عمي رضي الله تعالى عنه، لكن لعل الضعف كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أصابه العمى والله أعلم. قال: إني أصلي بقومي فإذا سال هذا الوادي لا أستطيع أن أذهب إليه، فأريد أن تصلي، أن تصلي في بيت فاتخذه مصلى. الشاهد أن عتبان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستطيع أن يذهب إلى قوم يصلي بهم لأجل هذا الوادي، وفي بصره ضعف فيخشى على نفسه. إذن هذا عذر، ويقاس عليه كل أنواع الخوف. فلذلك أهل العلم مجمعون على أن الخائف إذا كان بحق هنا تسقط عنه الجماعة. والخائف إذا أتى للمسجد وهو خائف، أو أتى الجماعة وهو خائف، سيكون مشغول البال. والقاعدة أن تحصيل الخشوع مقدم على أي شيء على تحصيل الجماعة. لماذا؟ لأن عندنا القاعدة الفضيلة التي تتعلق بذات العبادة مقدمة على الفضيلة التي تتعلق بمكان العبادة. إذن عندنا فضيلتان، الخشوع يتعلق بذات الصلاة، وحضور الجماعة وحضور المسجد يتعلق بأي شيء بمكان الصلاة. إذن القاعدة هنا نقدم الفضيلة تتعلق بذات العبادة وهي الخشوع على الفضيلة تتعلق بمكان العبادة وهو الحضور للمسجد أو الحضور للجماعة. إذن الخائف تسقط عنه الجماعة، لكن لابد أن يكون خائف بحق، إذا كان بباطل ما الحكم لا تسقط عنه. مثلا سأدين المثال، شخص مدين ويستطيع أن يقضي الدين مالي، ويقول إذا أخشى أن إذا ذهبت إلى المسجد طالبني الدائن بأي شيء بأداء الدين، نقول احرم عليك أن تترك الجماعة حتى لا تقضي الدين، أنت الآن قادر أعطيه. لكن شخص فقير لا يملك يقول أخشى إذا أتيت لازمني هذا الغمير الغريم، ربما رفعني للحاكم ربما سجن، ما الحكم؟ هنا يسقط لأجل العذر. إذن لابد أن يكون خائفا على نفسه أو على ماله أو على أهله بأي شيء بحق. أيضا من الأعذار في ترك الجمعة والجماعة أكل البصل والثوم، فمن أكل بصلا أو ثوما فينهى من حضور الجماعة. في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا وليقعد في بيته. إذا من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا وليقعد في بيته. إذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي المسجد، وأمره أن يجلس في بيته. إذن هذا عذر، لكن حكم الإتيان الآن العذار السابقة إذا أتى جائز، لكن حكم إتيان الآن من أكل بصلا أو ثوما هنا يحرم عليه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل بأي شيء، قال: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، والأذية محرمة. والمقصودون بالملائكة والله أعلم هم الذين مروا بنا في الدرس الماضي يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. إذن الملائكة لتحضر الجماعات والله أعلم، وإلا الكرام الكاتبين لا يفارقون الإنسان مطلقا، سواء صلى في بيته أو صلى جماعة. ونأخذ أن هؤلاء ماذا بهم؟ يحضروا الجماعات سواء كانت في المساجد أو في غير المساجد والله أعلم، لأن الملائكة وردوا في أي شيء في الجماعات. فعلى هذا يمنع الشخص من الصلاة جماعة حتى أن يسلم عن الجماعة ولو كانت الصلاة في غير المسجد. إذن الأمر في النهي عن أكل البصل والثوم ليس متعلقا في المسجد، لا في الجماعات، سواء الجماعة كانت تصلى في المسجد أو تصلى في غير المسجد. بعض الناس قد يصلي في البر مثلا في رحلة ويأكل البصل، ما الحكم؟ يقال يعتزل، لا سيما أن في أصل الحديث ورد في السفر: فلا يقربن مصلانا. يعني سبب ورود حديث جابر أصله في أي شيء؟ في السفر. على هذا لا يصلي جماعة والله أعلم، إنما يصلي منفردا. أيضا حضوره منكر، يعني من أكل بصلا أو ثوما ووجدت فيه الرائحة حضوره منكر. إذن الأمر يتعلق بأي شيء؟ بوجود الرائحة، فالحكم يدور مع علة وجودا وعدما. إذا وجدت الرائحة يحرم عليه. عمر رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم حينما خطب قال: أيها الناس، إنكم تأكلون من شجرتين البصل والثوم لا أراهما إلا خبيثتين. فمن ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا وجد ريحهما في الرجل أمر به فأخرج من إلى البقية فمن أكلهما فليميتهما طبخا. رحمك الله مساك الله بخير. إذن عمر رضي الله تعالى عنه يخبر أو وفادنا حديث عمر رضي الله تعالى عنه بأمرين: أن من له ولاية من غير مفسدة من الحكم إذا أتى الشخص للمسجد له أن يخرجه أيضا الأمر متعلق بأي شيء بوجود الرائحة. قال فليميتهما طبخا، إذا زالت الرائحة من الحكم هنا يحضر المسجد، إذا وجدت الرائحة هنا يمتنع من حضور المسجد. وهذه مسألة مما يتساهل فيها كثير من الناس، لعل أذكر طرفة مرت بي في أحد الدروس مثل هذا الدرس، يعني تناقشت في مثل هذه المسألة. فلما فرغت من الدرس أحد الطلاب فيه دعابة، قال عندي لك بصل إسلامي. قلت كيف بصل إسلامي؟ هو إمام مسجد. قال ما في رائحة، أنا آكله وأذهب مباشرة للمسجد. قلت حسن، أحضر لي عينة من هالبصل. يحضر لي كيسين. حسن، فحينما صليت العشاء قلت أريد أن آكلها، هذا بصل إسلام وليس في رائحة، ولو كانت في رائحة يسيرة ستزول من صلاة العشاء إلى الفجر ستزول. فلما أكلت وردت أن أذهب إلى المسجد قلت لأحد الأبناء استنكهني، قال فيك رائحة. قلت للابن الثاني استنكهني، قال فيك رائحة. قلت لأم عبد الرحمن استنكهيني، قال فيك رائحة. الفجر نعم. فصليت في، قلت للأبناء اذهبوا صلوا في المسجد، فصليت لوحدي في البيت. فالتقيت به بعد حين، يعني بعد كم من يوم، قال ما رأيك بالبصل الإسلام؟ قلت حسن، لكنه حرمني صلاة الفجر. قال ليس بصحيح، أنا أكل ثم أشرب ثم أذهب إلى المسجد مباشرة. قلت هذا الذي حصل. إذن عندنا تفريط في هذا الأمر، فالواحد إذا أراد أن يذهب إلى المسجد لا بد أن يتأكد أن الأمر قد زال، لأن الذهاب للمسجد عبادة، وتركه ترك الذهاب لأجل الرائحة أيضا عبادة. والأمر ليس متعلق بأكل البصل والثوم، كل من فيه رائحة يؤذي المصلين هنا يحرم عليه أن يحضر للمسجد، يجب عليه أن يزيل الرائحة. فإذا لم يزيلها ما الحكم؟ هنا يجب عليه من له ولاية أن يخرجه من المسجد. إذا كل رائحة يتأذى منها الناس يتأذى منها المصلون هنا يحرم عليه أن يحضر. كم مر لنا الآن؟ 9. طيب أي نعم صحيح، السفر تركته. سم إلا ذكرتنا الأمرين، مدافعة الرغبتين وحضور الطعام. خير إن شاء الله. طيب أيضا عندنا العذر النوم، إذا نام الشخص فهذا عذر لترك الجمعة والجماعة، لكن إذا كانوا جماعة وناموا يجب عليهم أن يصلوا جماعة. إذا كان الشخص لوحده ثم نام هذا عذر، فاتته الجماعة عذر يعذر بها، لكن إذا كانوا جماعة ونام وحتى لو خرج الوقت هنا لابد أن يصلوا جماعة، لحديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه في نوم النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح، قال فصنع كما يصنع كل يوم، فصلوا جماعة. وأيضا مر بنا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول آية الخوف، فصلوا العصر بعد غروب الشمس جماعة. أيضا النسيان، إذا نسي حتى فاتته الجماعة هنا هذا عذر لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. أيضا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه
الأذان في السفر، في حديث ابن عمر الأذان في السفر، ومر بنا أن الأذان في السفر من فروض الكفايات لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يخل به صلى الله عليه وسلم حتى حينما نام عن الصلاة أمر بلال فأذن، وأيضا لقوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن حويرث ومن معه إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وهذا عام في السفر سم إيه خلاص انتهينا. إذن فيه فضيلة الأذان، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل في صحيح البخاري ما يسمع مدى صوت المؤذن من جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة فيؤذن. إذن هذه الأذار في ترك أي شيء، في ترك الجمعة والجماعة. إذن كم ذكرتم من عذر؟ خير إن شاء الله على كل حال. يقول الأخوان أسقط،
يقول أسقط.
إذن السفر ليس عذرا تسقط به الجمعة والجماعة إذا كان في مع جماعة من الناس في سفر يجب عليهم أن يصلوا جماعة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل في شدة بل في الخوف ما رخص النبي صلى الله عليه وسلم بترك الجماعة في السفر، كان يصلي بأصحابه رضي الله تعالى عنهم حتى على صفة تختل فيها صفة الصلاة لأجل تحصيل الجماعة. وإذا كان في داخل المدينة أيضا يجب عليه أن يصلي جماعة في المسجد. أما الجمعة فلعموم قول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا لذكر الله، وهذا مخاطب ولا يوجد دليل يخرجه. وكذلك إذا كان داخل المدينة في أوساط المسلمين يسمع النداء أيضا يجب عليه أن يصلي في المسجد لعموم النصوص، ولا أعلم دليلا خاصا يسقط صلاة الجماعة في المسجد عن المسافر إذا كان في أوساط المسلمين من غير عذر. إذا كان موجود في المدينة في أوساط المسلمين يعني مستقر وهو مسافر لا أعلم دليلا يخرجه، تبقى عندنا عموم النصوص وهي وجوب صلاة الجماعة في المسجد. قد